صباح الخير ينعاد عليكم. سنة جديدة بلشت بلبنان على أمل أنه تجيب مع كل الحلول وتكون سنة حاسمة، سنة حلول للأزمات وليس امتداد لها أو إدارة الأزمات. إن شاء الله بيكون نهاركم سعيد. قضينا العمر نحن ونعد الأزمات بلبنان، وكل سنة منقول ربما هذا العام رح يحمل معه الحلول ورح ننتهي ورح نشوف لبنان الجديد اللي منطمح له واللي منشتغله واللي فعلا عم نضحي كرماله. العام 2026 هل فعلا سيكون هو العام اللي انتظرناه كل عمرنا؟ هل السؤال بحب يعني وجهه مباشرة لضيفي الصديق العزيز الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ بشارة شربل. صباح الخير ينعاد عليك أستاذ شربل.
صباح النور ينعاد عليكم جميعا.
قبل ما فوت بال 2026، إذا بدك تطوي صفحة 2025 وقبل ما نطويها، كيف توصفوا هيدا العام؟ عام شو كان عام 2025؟
هو عام كان تابع لل 2024. عام 2024 هو عام الصدمة الكبيرة، لأنه بالنسبة لمنطقتنا كان في أكبر حدث وهو طوفان الأقصى يلي تلاه حرب الإسناد، طبعا هذه طبعا تلا ذلك نظام الأسد، سقوط نظام الأسد بسوريا، كلها أحداث ذات طابع استراتيجي مش أحداث بسيطة حصلت بالمنطقة. 2025 كان تتمة وتداعيات لل 2024 من الصدمة إلى محاولة التعامل مع نتائج الصدمة. بعتقد أنه 2026 ستكون تتمة أيضا للحدث الكبير الذي حصل بال 2024،
يعني تتمة
بطوفان الأقصى 2023.
تتمي ولا تكون حاسمة؟ يعني تتمي قد تنحسم الملفات الأساسية بال 2026 برأيك؟
الملفات الأساسية يعني هي متنوعة، كل يوم بيطلع عنا
ملف، رح نحكي عنا بتحديدا بس انه
بالمنطقة عم يطلع عنا ملفات جديدة،
انه مثلا
عنا ملف اليمن مثلا امبارح من كم يوم، بيطلع ملفات احداث غير متوقعة، احداث فنزويلا. لكن نحن بالنسبة لنا بلبنان انا عندي امل شديد وكبير انه 2026 يعمل تحول اساسي، بمعنى انه نقدر ننفذ عملية حصر السلاح على كافة الاراضي اللبنانية، وانه نبدأ بورشة حقيقية للتعاطي مع مستقبل النظام السياسي، حل المسألة الاقتصادية وما يسمى الفجوة المالية، إعادة إطلاق الاقتصاد وتحريك العملية الاقتصادية. يعني اللبنانيين صار لهم فترة طويلة عم يعانوا، كل معاناتهم الناجمة عن غياب الدولة وعن غياب السلطة المركزية اللي هي يعني بمعنى
ممسكة بالقرار،
قرار السلم والحرب، وكله تتمات لانعدام هذه السلطة. فالأمل أنه بال 2026 يعني نعمل اختراق.
على أي أساس كبير؟ يعني على شو بدنا نستند؟ لأنه كمان سمعنا يعني كلام من أعلى مستوى كان بال 2025، فخامة الرئيس كان قال عام 2025 هو عام حصر السلاح، لم يحصل ذلك. صحيح بدأنا ولكن لم يحصل ذلك. اليوم على شو بدي استند أنا لنقول أنه عام 2026 فعلا سيكون عام ما بعرف إذا الحسم أو يعني خليني أقول إنهاء.
في شيء اسمه التطورات اللي نحن ما قلنا يد فيها اللي بتحصل، وفي أشياء الأساسية هي يعني إرادة السلطة اللبنانية. قال عهدي لكم وكتر، لكن المسألة مش بسيطة، المسألة مش بسيطة. يعني الرئيس انتقدنا كتير المرونة المفرطة اللي تعامل فيها مع موضوع
الله.
حصر السلاح ومع حزب الله، قد يكون عنده مبررات، لكن الشعب اللبناني مستعجل على هذا الموضوع. الرهان بده يضل على السلطة، على رئيس الجمهورية، على الحكومة. على القوى السياسية الحية اللي هي يعني ثابتة بمواقفها تجاه موضوع حصر السلاح، انه تقدر تضغط باتجاه تحقيق هذا الهدف. ما رح نفقد الامل ونقول انه لا العهد عم يتآكل وانه
فشل
لا
فينا نقول عهد فشل يعني بسنته الاولى.
سنته الاولى لم يحقق ما كان يجب ان يتحقق. خلينا نعطي الفرصه بعد، مع يعني مع النقد الحقيقي انه كان ممكن ينعمل افضل من مما يعني صار.
مع انك بمكان ما كنت سالت عن وين دور الحكم للعهد او لرئيس الجمهوريه، في مكان ما كنت عم تنتقد يعني رئيس الجمهوريه بموضوع اكثر من موضوع، يعني اليوم عم بتقول خلينا نعطي فرصه.
نحن وقت اللي بننتقد ننتقد يعني باحداث محدده بمواقف محدده،
مثل موضوع قانون الانتخاب،
موضوع قانون الانتخاب اللي انا بعتبر انه لا يزال عنده دور رئيس الجمهوريه يلعبه. ننتقد الحكومه، انتقدنا الرئيس سلام بموضوع فكره الفجر. فكره الاحتواء وليس نزع السلاح او حصر السلاح، واللي تم ترويجها بطريقه يعني لا تناسب المصلحه اللبنانيه، لكن لا نزال نعتقد، وأنا شخصيا بعتقد أنه هذا العهد ممكن الرهان عليه. وخاصة أنه الحكومة اللي تشكلت هي حكومة إصلاحية، ورئيسها يعني رئيس الحكومة مشهود له بالنزاهة والرغبة بالإصلاح. هلأ السرعة الوتيرة اللي بيمشي فيها ما بترضي الجميع،
لأنه كمان البعض يعني بيسأل شو عملت هيدي الحكومة، شو حقق حتى العهد ورئيس الجمهورية من خطاب القسم.
أولا في استعادة لحضور الدولة ولو كانت يعني بعدها بشكل خجول. إذا أخذنا موضوع القضاء فينا نقول أنه صارت تعيينات قضائية، ولو أنه بعد في زيول وفلول قضائية للمنظومة اللي حكمتنا 40 سنة. الفلول موجودين وين ما كان بكل مناحي الدولة. الدولة العميقة مليئة بمخلفات المنظومة واللي بعدها يعني عندها قدرة كبيرة ونافذة، خاصة بالمجال المالي والمصرفي والاقتصادي، وعم تفرض شروطها وعم تعرقل الإصلاحات الحقيقية. لكن فينا نقول انه بداية صار لبنان حاضر اكثر على كدولة بالمجتمع الدولي، صار في يعني الدول تتعاطى مع لبنان انه في عنده تركيبة سياسية ممكن الاتكال عليها في حال تم دعمها. طبعا يعني
صار
بعد
في ثقة اكثر،
صار
يعني
في ثقة اكثر، صار في ثقة اكثر،
ثقة دولية عربية،
مجرد انتظام.
بس بعد ما شفنا شيء ترجمي من هذا الموضوع، لا. يعني مؤتمر دعم الجيش، موعد افتراضي،
صحيح.
مؤتمر دعم لبنان،
انا عم بتكلم على
في
انتظام
موعد بعد.
على انتظام المؤسسات ويعني الهيكل، انه عودة الهيكل، يعني انه أكثر ما هي التفاصيل اللي ممكن نحققها. إذا بدك تعملي بيلان لسنة كاملة بقول أنا الإنجازات ضعيفة، لكن بدك ترجع تأسسي. نحن بلد مدمر، ويعني ما عنده كان مؤسسات، واللي كان متحكم بالقرار ساهم بتدمير كل يعني كل ما هو وطني ولبناني ويوحي بالسيادة ووحدانية القرار بلبنان.
طب هل تعتبر اليوم من كان يتحكم بالقرار لم يعد كذلك؟ يعني اليوم بموضوع حصر السلاح،
من كان يتحكم بالقرار صار من هو من أكترية وازنة ومقررة بشكل كامل إلى أقلية تمارس الفيتو والتعطيل. اختلف التوازن بالموضوع، يعني بينما كانت أكترية الحكومة بتمشي برأي حزب الله والمنظومة، صارت الحكومة فيها حزب الله كأقلية، وصار بيستخدم كلمة الميثاقية
ليبرر انسحابه من جلسة.
انسحابه.
طيب هذه الحكومة أخذت قرار لم تتمكن من التنفيذ، يعني عمليا بعده الفريق اللي كان ممسك بالقرار بعده ممسك بالقرار،
بعده عنده قدرة على التعطيل مثل ما قلت لك. لم يعد ممسك بالقرار لكن بعده قادر يضع عقبات في وجه التنفيذ. طبعا هذه مسألة السلاح، لأنه مش مرتبطة بس بقرار أنه تاخده الحكومة بخمسة وسبعة آب، مرتبطة بإرادة، أولا بإرادة الدولة أن تصدق أنها دولة وتعطي للجيش يعني الأوامر اللازمة، ثم مرتبطة كمان بالتوازن الداخلي وتجاوب حزب الله معها. وحزب الله حساباته ليست حسابات محلية و لبنانية فقط، حزب الله مثل ما هو بيقول انه جزء من ولاية الفقيه، هو صاحب ايديولوجيا عابرة للحدود، هو صاحب حسابات استراتيجية لها علاقة بالصراع مع اسرائيل، جزء من يعني توازنات المنطقة. طبعا هلا تغير وضعه بالمعادلة بشكل كبير جدا، حزب الله
ضعيف
طبعا، اولا فقد قدرة الردع وخسر خسارة كبيرة بالحرب، وبالتالي فقد القدرة على أنه يقول أنا عم بعمل محاولة أو عم بعمل جهود لردع إسرائيل عن القيام بأي عملية. يستعيد عنها اليوم بلغة مختلفة، يقول
خطابات،
بيقول أنه أنا ملتزم بالاتفاق ولم نطلق رصاصة واحدة. يعني هي تعبير عن الضعف وليس عن الحكمة. حزب الله يعني بوضع مختلف تماما، انكسار المحور بالحلقة السورية كسر ظهر حزب الله
من دون اعتراف بذلك.
هو ينكر ذلك، لكن
امبارح يعني باخر خطاب الشيخ نعيم قاسم انه عملنا اللي بدنا نعمله بجنوب الليطاني، اكثر شمال الليطاني ما تفكروا ما تجربوا، اعلى ما في خيلكم اركبوه، لن نقدم اكثر من ذلك.
انا بعتقد هذا خطاب تعبوي ما له ترجمه فعليه الا يعني مراهنه وهمية على تطور ما، يعني محاولة كسب وقت. ومسألة كسب الوقت ما عادت كتير
ربيحة،
لأنه بالمقابل شفنا يعني نتنياهو وترامب بفلوريدا وكأنه اتفقوا على كتير أشياء، بس أهم شيء اتفقوا عليه إطلاق يد نتنياهو في
هيك فهمت من اللقاء، لأنه ما كان واضح بمسألة الملف اللبناني،
الغموض اللي تصريح ترامب، الغموض المقصود والمدروس. يعني احنا عادة بنعرف انه ترامب تعبيراته
واضحة جدا،
شوي مباشرة. واضحة ومباشرة لكن التعبير كان مدروس، انه الحكومة اللبنانية، عبر بما معناه انه الحكومة اللبنانية لا يتكل عليها، هذا المعنى الفعلي لعمق التعبير،
يتصرف بشكل سيء،
وحزب الله يتصرف بشكل سيء. وبالتالي
ترجمة هذا الكلام
يعني لازم نفهم من هذا الكلام انه نتنياهو بيقدر يكمل بمشروعه لما يسميه انهاء خطر حزب الله على الجبهة اللبنانية.
في اليوم اجواء من ميلي انه في اجتماع للكابينت الاسرائيلي الخميس بنفس التوقيت لجلسة الحكومة اللي يفترض قائد الجيش يقدم تقريره النهائي لجنوب الليطاني، ونحكي عن الخطة المستقبلية لشمال الليطاني. أيضا في كلام أنه ترامب طلب من نتنياهو عطاء الضوء الأخضر ولكن يعطيه فرصة لإنهاء الاتصالات مع الحكومة اللبنانية.
كله يدخل في إطار التكهنات، لكن إذا بنقرأ المشهد بشكل عام منشوف أنه التوجه نحو ممارسة ضغط عنفي هو الأساس. امبارح شهدنا 16 غارة على البقاع وعلى منطقة شمال الليطاني بالتحديد، في ضغط بلجنة الميكانيزم على لبنان انه ينفذ شمال الليطاني.
كلام صدر زمني
كلام صدر عن لودريون وعن المسؤولين الفرنسيين أنه أسرعوا في شمال الليطاني، وكان من نتيجة هذا الكلام الفرنسي أنه رئيس الحكومة قال سننفذ في شمال الليطاني. طبعا نحن بالوقت
بس رد عليه الشيخ نعيم قاسم، ما هيدي هي يعني في كلام عم بيكون من قبل رئيس الجمهورية، من قبل رئيس الحكومة، الحكومة اخدي قرار، لكن التنفيذ عم بيكون صعب، والجيش يتريس لأنه ما في قرار سياسي واضح، ولأنه في خوف من مواجهة، خوف من حرب أهلية بين هلالين اللي
لا ما في شيء اسمه حرب أهلية، كله كلام. في مجموعة تعابير بتنحكى مثل الحرب الأهلية والتوتر الداخلي، مثل الحرب الشاملة. أولا مين بيعمل حرب شاملة؟ ما بقى في إلا طرف واحد بيعمل حرب، هو إسرائيل. الهيمنة الإسرائيلية صارت واضحة، ونتنياهو اللي قالوا أنه هو يعيد تشكيل الشرق الأوسط عمليا يحصل، لكن بعتقد أنه نتنياهو رأيه أنه لم ينجز المهمة. بدأ هذه المهمة بتكسير الأزرع الإيرانية سواء بغزة سواء بلبنان وبقصف طهران أيضا، لكن لم تنجز هذه المهمة إلى 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 يعني لم تصل إلى خواتيمها. هيدا العام هو بالنسبة لنتنياهو عام الحسم، وبالتالي ما فينا نتصور إنه نوع من التسويات التي يعني ما ولا دليل بيقول إنه في تسويات وفي أسمان ومقابل مقايضات.
طيب جنوب الليطاني انتهى برأيك؟ يعني إذا عم نحكي عن تقدم في المراحل اليوم، انه الحكومه والاجواء السياسيه، السلطه السياسيه، انه جنوب الليطاني انجز الجيش المهمه، باقي بعض النقاط اللي بس محتلتها اسرائيل ما فات عليها الجيش.
جنوب الليطاني
انجز، جنوب الليطاني
عمليا انجز
ما بقى في سلاح للحزب،
ما بالضروره يعني، على الاقل ما في سلاح معلن، ما في سلاح بتعرف فيه الميكانيزم، ويمكن ما في سلاح بيعرف فيه الجيش اللبناني، بس على مستوى الأمن العسكري بشكل عام ممكن نقول أنه 90% أنجزت المهمة. الجديد اللي حصل بالأسبوعين الماضيين هو أنه صارت الميكانيزم تطلب من الجيش تفتيش المنازل، والجيش يفتش المنازل
عم بينفذ.
أنا أعتقد أنه شمال الليطاني سيحصل بنفس الطريقة،
بنفس الطريقة
لأنه ما في حلول تانية.
بس بالخطة ما في جدول زمني،
ما في جدول زمني، لكن
في مراحل كمان.
هالأسبوعين اللي نحن مقبلين عليهم هن أساسيين. اجتماع الكابينت الإسرائيلي، هيئة البث الإسرائيلية مبارح قالت
عم بتقول أنه ممكن توغل بري،
ممكن توغل بري. لا يعرف بالتحديد ماذا يخطط العسكر الإسرائيليين، لكن واضح أنه التوجه هو للضغط بقوة وعسكريا. توغل بري، هل ممكن يعملوا توغل بري من جبل الشيخ لفصل البقاع عن الجنوب؟ هذه فكرة كانت موجودة طوال السنة الماضية ولم تنفذ. توغل بري على طريقة التوغل على الحافة الأمامية مستبعد جدا بكل المعايير، لأنه ما في عندهم بجنوب الليطاني بقى ما في مسلحين لحزب الله.
كان بيقربوا على الأولى، كان في حكي بالبدايات هيك سيناريو الأولى بيوصلوا،
يعني هيدي سيناريوهات عسكرية، لكن واضح أنه في قدرة إسرائيلية على فرض الشروط من الجو بشكل كامل، يعني سواء عبر المسيرات سواء عبر القصف. كيف بيتعامل لبنان مع هذا الموضوع؟ السلطة اللبنانية لازم توضع حزب الله،
راحت على التفاق لازم توضع حزب الله وين
عند مسؤوليته، وتقول له انه
السلطة عم بتحاور حزب الله،
عم تحاور وعم تقول انه ما في عنا حلول الا هيك. وحزب الله بواسطة الرئيس نبيه بري يعني لا يزال يعني بعده مادة خيط، لانه يحسب خط الرجعة الى حد ما، ينقذ ماء الوجه.
كيف استاذ بشارة؟
لأنه
كيف عم تشوف يعني؟
لأنه حسب المعلومات أنه الرئيس بري كان يريد أن تعطي إسرائيل انسحابا ولو محدودا من تلتين من الخمسة أو السبعة المحتلة،
صحيح،
مقابل أن يغطي عملية سحب السلاح من شمال الليطاني. ثم أنه الرئيس سلام لم يربط الانسحاب من التلال بنزع السلاح الشمالي الليطاني. هناك أخذ ورد في هذا الموضوع، إلا إذا ركب حزب الله رأسه وقرر أنه هيدي يعني ما عاد عنده حلول إلا المواجهة.
بس هو عم بيقول أنه هيدا شأن لبناني، مسألة السلاح شمالي الليطاني ضمن بعدين بس يخلص الانسحاب ويفل إسرائيل نقعد على طاولة ونحكي فيها ضمن استراتيجية الأمن يعني الوطني.
لقال لك شو، ما حدا بقى لح يقعد مع حزب الله ويحكي معه باستراتيجية أمن وطني من بعد كل الضربات اللي تعرض لها. يعني بيكون من نوع السذاجه السياسية أنه الجلوس مع حزب الله، كما لو أنه بعده السيد حسن نصر الله، وكما لو أنه بعده قادر يعمل خطاب ويهدد ويوحي بأنه عنده قدرة على الردع وتوازن مع إسرائيل. المعطيات اختلفت كليا.
بدي أقطعك لو سمحت أستاذ بشارة، بس بدنا ننتقل على قسم الأخبار، يبدو فيه جديد. صباح الخير.
صباح النور دنيز. الجديد من العاصمة الفنزويلية كاراكاس التي استفاقت منذ بعض الوقت على سلسلة انفجارات استهدفت عددا من المواقع، لا سيما منزل وزير الدفاع والميناء وقاعدة عسكرية مركزية، حيث ارتفعت سحب الدخان في أجواء العاصمة التي انقطعت الكهرباء عن بعض أجزائها. شبكة CNN نقلت عن وسائل إعلام فنزويلية أن انفجارات دوت أيضا في ولاية لاغويرا شمال كاراكاس. مصادر فنزويلية قالت أن الولايات المتحدة تعمل على الإطاحة بنظام الرئيس مادورو. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة تساعد لاتخاذ إجراءات ضد شبكات تهريب المخدرات المدعومة من فنزويلا. هذا كل شيء.
شكرا بول، يعطيك العافية. شو
كانت متوقعة يعني، منا مفاجأة. كان
لترامب
لترامب أصلا، وكان القصف يستهدف السفن والحصار كامل على النفط الفنزويلي.
ولنسي جراهام لما حكي عن أنه سنقطع كل طرق التمويل،
وترامب عنده رغبة بأنه كل القارة الأمريكية بشمالية وجنوبية أنه يكون هو صاحب القرار الوحيد فيها، وما عاد عنده روادع بأي معايير. مصلحة أمريكا، ما يراه مصلحة أمريكا
عم ينفذه.
وبالتالي سقوط نظام مادورو مسألة وقت، ربما مثل نظام الإيراني يكون كمان مسألة
ما يحصل لح أوصل للي عم بيصير برأس الأفعى. مثل ما قال توم براك، قال الحل هو بمعالجة موضوع وإنهاء رأس الأفعى، ويبدو هذا هو اللي عم بيصير. ما بعرف حضرتك يعني بتقرأ لي بعد بالتطورات اللي عم بتصير بإيران، لكن اعتبرت شغلة أساسية إنه من السذاجي اليوم الجلوس مجددا على الطاولة مع حزب الله للبحث بموضوع استراتيجية أمن وسلاحه. إذا ما قعدوا على الطاولة، كيف لكان بده ينحل موضوع سلاح شمال الليطاني؟ لأنه جنوب الليطاني محصورة. كان أيضا إسرائيل كانت يعني بعملياتها، يمكن ما بعرف إذا 50% أو 60% ضعفت الوجود المسلح للحزب جنوب الليطاني، وبالتالي كانت يمكن مهمة الجيش أهين. اليوم عندك على مد انتشار مساحة لبنان، وفي أماكن يمكن ما بعرف إذا الجيش عنده خبر فيها، يمكن في بكسروين في سلاح، يمكن في بجبيل، لأنه نحكى بكتير أنه في أماكن قد تكون هيك مفاجأة موجود فيها سلاح، رح تكون أصعب العملية. كيف في قرار فعلا جدي من قبل الدولة اللبنانية بحسم موضوع السلاح بشمال الليطاني؟
الدولة اللبنانية يا اما هي بدها تحسم السلاح شمال الليطاني، او انه بتكون تركيا نتنياهو انه يحسم السلاح بشمال الليطاني.
وهالجمعتين هيدا القرار بده يكون، هلا
هالجمعتين لازم يتقرر هيدا الشيء. يعني هالقد بسيطة، ما بدي انا اروح لافتراض انه طولوا بالهم أمام تعنت حزب الله وقالوا أنه خلينا إحنا شو بنعمل، خلي غيرنا يحسمها. يمكن مش هيك صارت، بس
الواقع هيك.
بس الواقع هيك، الواقع هيك. يعني إسرائيل مصممة على الضغط العسكري، ومع الأسف أنه الضغط العسكري اللي بتعمله إسرائيل تستفيد منه الدولة لتقول لحزب الله أنه خلصنا بقى. مراهنة حزب الله على شو؟ يعني كان من سينقذ حزب الله من المأزق الذي وضع نفسه فيه ووضعته إسرائيل فيه؟
إيران.
إيران وضع يعني لازم خطاب الشيخ نعيم قاسم
اليوم في خطاب اليوم مختلف لازم قاسم سليماني
لازم يكون مختلف عن خطابه قبل أسبوع اللي حكي فيه أعلى ما في خيالكم اركبوا. لأنه لازم يشوفوا أنه كمان أنه إيران وضعها مش سليم على الإطلاق، وأنه هذا النظام الاستبدادي اللي عمره 45 سنة يمكن وصل إلى يعني خواتيم.
بس كمان بال 2022 حصلت مظاهرات وما وصلت لمحل، يعني شو اللي فرق اليوم؟
لا بتفرق كتير، لأنه هذا تراكم. كل الأنظمة الاستبدادية بتمرق بمراحل، إذا لم تنجح الثورة أو الانتفاضة الحالية اليوم يمكن تنجح بعد شهر أو شهرين، لكن محكومة بأنه تنجح، خاصة أنه هيدي الدولة يعني النموذج الجمهورية الإسلامية تهالك هذا النموذج. عندك جيل جديد
بإيران
لا يعترف بهذا النموذج، عندك ما قدروا يعملوا حل اقتصادي للناس. إذا كان 40% تحت خط الفقر، عادة ممكن يكون النظام متفرد وعنده ديكتاتورية، لكن إذا كان
بس على قليل ناسه عايشين بشكل طبيعي
بشكل مرتاحين. طبيعي ومرتاحين، لكن أن تضيف الأزمة الاقتصادية إلى يعني ضغط اجتماعي وضغط سياسي وقمع، فهيدي كلها عناصر بتذكرك بكل الأنظمة الاستبدادية والاتحاد السوفيتي
يعني كانت نهايتها يعني حتمية،
ما في نهاية مختلفة.
كيف تقرأ موقف ترامب بهذا الموضوع؟ امبارح قال أي تعرض للمتظاهرين بإيران أمريكا رح تتدخل.
ما حد عنده روادع ترامب بهذا موضوع، فكرة أنه عدم التدخل مش موجودة عند ترامب. يتدخل إذا كانت مصلحة الولايات المتحدة تقتضي ذلك، ثم ترامب يطلق تصريحات أحيانا يعني سقفة عالية وبعود يتراجع عنها. شفنا نحن بقضايا التعريفات الجمركية شو على السقف وبعدين تراجع، يعني بيشتغل سياسي على طريقته ترامب، يعني ما في نموذج عم يشتغل عليه. كانت تغريدة الموساد يلي قال للناس انزلوا إلى الشوارع، معناها أنه صار الوضع هش في إيران،
يعني معناتها أنه في يد يعني من الخارج افتعلت هذه التظاهرات.
لا هذا الكلام السلطة هونيك، مثل كلام السيد حسن نصر الله وقت ثورة 17 تشرين، انه الخارج عم يحرك وانه الان جي اوز عم يحركوا الناس وانه هيدي مؤامرة خارجية والسفرات.
هودي جمعت السفرات.
يعني عادة ممكن تحكي هذا الكلام اذا ما كان في عناصر داخلية تدعو الى ذلك الى قيام ثورة 17 تشرين، هي نتيجة جريمة المنظومة بحق اللبنانيين على مدى 40 سنة. والانتفاضات الإيرانية هي الانتفاضة الإيرانية الحالية هي نتيجة تراكم من 45 سنة حتى الآن. الأموال دولة غنية ذات موارد متكاملة، إيران بتشوف الناس بحالة فقر وخدمات ما فيه وكهرباء ما في عموما،
ماي ما في ماي، كانوا بدهم يشيلوا ناس من طهران يبعثون على مدينة تانية.
هذا الوضع ما
بده بوقت نحن كنا مطلوب منا انه ناخذ المساعدات من ايران، يعني كان بفترة ما كانوا يقولوا لك،
ولم يكن كلاما جديا على الاطلاق ولا بمرحلة من المراحل. حتى بعرف انا قبل العهد الجديد وقت اللي كانت قيادة الجيش اجتمعوا مع الايرانيين، سألوا الإيرانيين شو ممكن، بالآخر سألوا قديش بتكون تدفعوا الإيرانيين، ويعني على لسان يعني أعلى مسؤول كان في ذلك الوقت.
ما كان في شيء مجاني،
وما كان في الاتجاه شرقا كله أوهام وكلام وأكاذيب كانت تنشر. يعني
هل اليوم برأيك يعني أي تغيير في إيران سينسحب حكما على لبنان وعلى قرار حزب الله؟ يعني عمليا انه اليوم حزب الله ما ان يرى، ربما عم بحكي هيك يعني يمكن على بساطة الامور، انه اذا ايران ضعف القرار فيها او سقط نظام الحالي حكما يمكن حزب الله يسلم سلاحه أو يصير أهين قرار تسليمه لسلاحه بشكل
يعني أكيد. وقت اللي بيكون طرف تمويله بشكل كامل من إيران وتسليحه وعقيدته مرتبطة بالولي الفقيه اللي نفترض أنه سلطته يا أما حتضعف بشكل كبير أو أنه ستتهاوى، أكيد حتؤثر بشكل حاسم على حزب الله. هلأ إذا كان حزب الله عنده رهانات من نوع أنه النظام السوري ممكن أنه يتعرض لهزات كبيرة، العلويين في سوريا ممكن يكون عندهم حديقة خلفية في لبنان،
عم بتابع اللي عم بتقوله اللي عم بتنشره الجزيرة، يعني
طبعا
السيناريو خطر جدا
طبعا.
وثائق تسجيلات بعد هلا في صمت من قبل
إذا كان يعتقد
لبنان الرسمي
حزب الله أنه ممكن يكون له دور بهذه المسألة ويكون المخيم اللي انعمل بالهرمل والمخيم إسمنتي منظم جزء من هذه التركيبة، بيكون حزب الله عم بفوت لبنان بمغامرة، وبيكون عم بفوت الشيعة أيضا بمغامرة جديدة. ذلك أنه مش موضوع بسيط أنه يصير في بالساحل السوري نوع من الانفصال. يعني العلويين حابين يعملوا فيدرالية، بس إن كانوا بدهم يحكموا الأكترية بالقوة وحكموا الأكترية بالقوة، بس بطلوا قادرين يحكموا الأكترية بالقوة، صار بدهم دولتهم الخاصة. بعتقد هذا موضوع صعب، لو إنه هن عم يتواصلوا مع الإسرائيليين، حتى الأمريكان ما مش ماشيين
ضد تقسيم سوريا.
ضد تقسيم سوريا. يعني بعدها مسألة حتى
هو نتنياهو بده تقسيم سوريا بس إسرائيلي.
يعني نتنياهو يستفيد من هذا التفتت بسوريا، ما بنعرف شو مشروعه النهائي. نتنياهو فينا نتهمه انه بده يقسم المنطقة، وفينا نتهمه بكل شيء، لكن هيدي مسألة
انتظرنا لقاء بينه وبين الشارع بأمريكا مثل ما درد.
لكن هيدي مسألة يعني الأمريكان أساسي رأيهم فيها، مش مثل الحرب على حزب الله. انه الموضوع الدرزي ممكن يكون مثل ما قال نتنياهو انه يبقي حماية من أي تعرض لمثلا عمليات تهجير واسعة، أو لكن الكلام اللي حكيه نتنياهو عن حماية المسيحيين ما له معنى، لاعتبار أنه المسيحيين بسوريا ما عاد عندهم قضية، صاروا أقلية ومتفرقة، ولحسن الحظ أنه ما عندهم قضية حتى ما يفوتوا بهيك موضوع. الساحل السوري يعني بدأ يمكن مجازر لحتى يتحقق شيء من أحلام فلول الأسد. بالنسبة ل
في اتهامات إنه اللي حركش بالساحل السوري أو اللي افتعل هذه المشاكل انطلقوا من لبنان، من الداخل اللبناني، وفاتوا على الساحل السوري ونفذوا
هيدا
عمليات.
هذا موضوع حساس جدا. كان عندنا نحن كدولة إشكال بموضوع الموقوفين السوريين، لكن يقفز إلى الواجهة اليوم موضوع العسكريين وفلول نظام الأسد
والضباط. في 200 ضابط يقال أنه تسلمت أسمائهم لسلطات لبنانية،
على الأقل في عشرات موجودين. الضباط الموجودين ثم بدأ ثابتا أنه عم يعملوا تواصل من أجل القلاقل في الساحل السوري. هيدا موضوع خطير. ما بيكفي أنه الوزير طارق متري انه يقول
الوحيد اللي حكي امبارح،
بس ما بيكفي،
بس ويقول انه مطلوب
انه خلينا نبحث بالموضوع، لازم
بقلق واعبر عن قلقي.
لا لا لا، لازم يكون الموضوع شديد الجديه، لانه سوريا لن تقبل بهذا الموضوع،
وعم نبني علاقه جديده نحن
والاداره
الجديده، يعني
وعم نبني علاقه مع الاكثريه السوريه، فبالتالي ممكن توصل لمرحله اقفال الحدود اذا لم يعالج الموضوع، أو حتى تدخل عسكري إذا لم يعالج هذا الموضوع. يعني ما نستبعد شيء على الإطلاق،
تدخل عسكري
من سوريا.
من سوريا
إيه طبعا. لأنه هذا موضوع يعني حياة وموت بالنسبة للنظام السوري، أن يكون هناك قوى تستخدم لبنان كقاعدة لتقسيم سوريا أو لإثارة الاضطرابات فيها، ما رح يقبلوا على الإطلاق. وهي تصريحات سمعناها من أكثر من مسؤول سوري.
برأيك شو يفترض أنه الدولة اللبنانية تعمل؟
الدولة اللبنانية لازم تفتش عنهم لجماعة بشار الأسد
وتسلمهم؟
يا أما تسلمهم يا أما تلاقي لهم طريقة للترحيل. ويعني مثل ما بيرحلوا بطرق سرية أشخاص كتير وصارت سابقا، يا أما يرحلون يا أما يسلمون، لأنه قد تتكرر مسألة الاغتيالات.
صح، مثل ما صار بكسروان،
مثل ما صار بكسروان
فجأة وعينا لقينا أنه في ضابط طبعًا. سوري، عميد سوري
طبعًا. فهيدي مسألة ما بينمزح فيها. يعني مسألة الموقوفين السوريين أخذت جدل لأنه فيها ناحية قانونية يعني تمسك فيها الوزير عادل نصار وبدأ حل سياسي، لأنه بالقانون صعب أن تنحل ببساطة،
بدأ وقت،
بدأ حل سياسي. يعني مثل شيء بيشبه العفو، شيء بيشبه العفو لحتى أنه ريزون ديتا لحتى تنحل.
ليش بطيئة العلاقة بين لبنان وسوريا؟ يعني ليش هال عم بتصير ببطء؟ يعني سجل هيك زيارة يتيمة لوزير الخارجية السوري، لبنان راح أكثر من وفد، رئيس حكومة زار، رئيس جمهورية ما زار سوريا، حتى كان ملفت أنه رجع وضح كلام قيل أمام وفد إعلامي الرئيس جوزيف عون أنه بين أنه يزور أو سيلتقي الشرع، مش بيزور سوريا ولكن ممكن أنه يلتقي للشرع بأي مكان آخر.
بعتقد مرتبطة بقصة نفوذ حزب الله على السلطة بلبنان. يعني بقدر ما عند السلطة قدرة على أنه تحل مشكلة الموقوفين وتحل مشكلة الضباط السوريين المتواجدين بلبنان، بقدر ما بتتقدم العلاقات مع سوريا. بدون ذلك صعب تتقدم العلاقات مع سوريا.
في خوف أيضا، خلينا نقول شيعي، من هجمة سنية على مين بده يدافع عنا بكرة إذا فاتوا سنة الشرع علينا؟
هيدا خوف من
وإذا كان في بيئة حاضنة لإلهم بلبنان، يعني صور الشارع رفعت بطرابلس، صار في احتفالات بلبنان بشوارع بيروت، بصيدا، بطريق الجديدة ذكرى السنة. على
نحن بنعرف انه الطوائف عنا عابرة للحدود، شيء طبيعي يعني انها تصير، لكن مخاوفهم مشروعة حزب الله، لانه عارفين شو عاملين، هي اول شيء. تاني شيء مش عم يعرفوا يعالجوا هذه المخاوف، هذه المخاوف لا تعالج
بسوريا.
نعم.
وقت اللي فاتوا
نعم.
ودافعوا عن بشار،
وقت اللي فاتوا وعطشوا مضايا، مش دافعوا عن بشار. وقت اللي فاتوا وعملوا اللي عملوا. ما في الحل الوحيد هو انه الالتجاء الى الدولة. الدولة هي الضامنة سواء للشيعة، للمسيحيين، للسنة، لكل الناس. خارج ضمانة الدولة ما في حدا عنده ضمانة. إذا بيكونوا يعني بيلتجئوا للدولة وبينتظموا تحت سقف القانون، فالجيش اللبناني قادر على الدفاع عن الحدود، وقادر حتى إذا التجأوا يعني وصاروا تحت سقف القانون لن يكون هناك مبررات لا عند سوريا ولا عند غيرها لحتى تهاجم لبنان أو تهاجم طائفة من الطوائف. هذا الحل الوحيد. أما إنه نضلنا نزرع مخاوف إنه بدهم يجوا يفوتوا من جهة الهرمل وبدهم ينتقموا، هيدي من جهة فيها تعريض للتوترات تنعكس داخليا لأنه بسبب امتدادات الطوائف، من جهة تانية فيها رغبة خبيثة بعدم الانضواء في كنف الدولة والقول إنه هذا السلاح هو اللي بيحمينا، نحن طائفة ستصير عارية.
لا، الشيخ نعيم قاسم بيقول هذا السلاح عم نسلمه لإسرائيل،
لا يعني
مش للجيش للدولة اللبنانية.
معلش يعني الدولة منا إسرائيل، وما حدا بده يسلم السلاح لإسرائيل، الدولة هي بدها تسلم السلاح، ما في غيرها.
مرقنا عرضا في مسألة كتير أساسية، هي قصة التفاوض والانتقال من مرحلة العسكرية أو المستوى العسكري إلى المستوى المدني. كمان كيف قرأت وشو لوين ممكن توصل هاي المسألة؟ هلا بين هلالين انه يبدو هذا الاجتماع رح يكون بس على المستوى العسكري مش على المستوى المدني، مورغان أورتيغوس مش جاية، وحكما السفير السابق سيمو كرم لن يحضر الاجتماع.
انا قرأت عدم مشاركة العنصر المدني بالاجتماع المقبل بطريقة سلبية جدا.
ليش كيف؟
لانه وجود العنصر المدني
بيلطف الامور،
بيلطف اولا يفتح المجال امام الحوار. وصحيح انه الجلستين السابقتين كانت يعني تمهيديه وما كانت يعني فيها نتائج عمليه، لكن بدا يشعر المفاوض اللبناني انه عم يقدر يكون موجود، لانه يعني الاحداث مش بس عم تمشي وهو يعني ما عنده حضور فيها، صار موجود. السفير كرم حط مطالب لبنان بعوده المهجرين من القرى المهدمة أساسية، طرحوا الإسرائيليين المنطقة الاقتصادية. طبعا هذا الطرح يعني شوي صعب لأنه في عودة الناس هي أهم، وكان محق بهذا التمسك بحق اللبنانيين بالعودة إلى قراهم. لكن إلى جانب هذا الكلام، الإسرائيليين كمان فتحوا الكلام عن موضوع مستقبل العلاقات والسلام، بما يشبه تماما التصريح الذي أدلى به السفير الإسرائيلي في واشنطن لهنا لبنان. نفس الكلام هو الذي أعتقد أنه قيل في تلك الجلسات. طبعا هيدي يعني
بس
مسار طويل لكن ضروري للبنان. ويمكن الاختراق الأساسي
هاي لأول مرة
اللي عمله رئيس
جوزيف عون
بشجاعة هو قرار
تسمية
التفاوض
مدني،
وكمان بتسمية شخص موثوق، ويعني المصلحة اللبنانية الجامعة عنده هي الأساس اللي هو السفير كرم.
صحيح. بس حضرتك عم تقول انه شغله سلبيه انه ما تكون على المستوى المدني.
طبعا لانه مبين انه الجو هو جو حربي، وبالتالي يعني قصف
وبطلب من الامريكيين يعني انه ما صار على المستوى المدني،
لانه بده يشوف لبنان شو بده يعمل بقصه سلاح شمال الليطاني، بده يشوفوا الاسرائيلي شو رغبته من بعد اجتماع الكابينت يعني تصعيد. بيستأنفوا الاجتماعات المدنية لكن يبنى على الشيء مقتضاه من بعد ما يكونوا عملوا بجوز ضغط عسكري، يعني يقدروا يستثمروه بالسياسة. الإسرائيليين لبنان ما عنده شيء يستثمروه بالسياسة، لبنان عم يتمسك بموقفه.
هلا لبنان
هذا هو الورقة الوحيدة، هو أن يتمسك
بموقف. ما هذا اللي بيقوله الحزب، أنه لبنان عنده ورقة،
بس هي ورقة سلبية
اللي هي السلاح. لماذا لا يستخدم هذه الورقة على طاولة المفاوضات؟
هذا كلام تضليلي. السلاح لم يعد ورقة، السلاح في يد حزب الله بدليل أنه لا يستطيع استخدامه، وصار بالعكس، صار يعني مثل عبء تفاوضي السلاح، وليس يعني
والدليل أنه ما عم ينسحب الإسرائيلي طالما في هذا السلاح.
بكل بساطة هو هذا شرطه لأي بدء بعملية تفاوض جدية، هو نزع السلاح. السلاح صار عبئا تفاوضيا وليس ورقة.
نوصل لسلام برأيك؟ يعني هل الأمور والمسار رايح إلى سلام مع إسرائيل؟
يعني من المبكر الحديث عن سلام كامل مع إسرائيل. يعني إذا فينا نرجع مرحليا لهدنة 49، إذا فينا نرجع أصلا الإسرائيلي مش لح يقبل بال49 يعني من بعد اللي صار. ممكن ترتيبات أمنية، يعني هي
حل طبعا بيصير مع سوريا،
حل الوسط بين سلام كامل وهدنة 49 اللي هي طبعا يعني غير إسرائيلي واضح أنه ما بده إياها، وبدليل كمان إنهاء مهمة اليونيفيل.
صحيح.
يعني واضح أنه ما عاد في مجال،
ما في تصور لما بعد اليونيفيل لهلا، يعني
لا ما في تصور،
شيء واضح،
ما في تصور، في يعني شوية
أفكار
يعني أفكار من الأوروبيين أنه بيشاركوا بقوى رمزية عملية
تدريبية رمزية تحضيرية للجيش اللبناني،
يعني معناتها متروك 2026 لتسوية بين لبنان
وإسرائيل
لأنه لبنان سيكون بمواجهة مباشرة، ما في بفر زون بينه وبين إسرائيل.
التعاطي العربي مع لبنان استاذ بشارة كيف بتشوفه؟ يعني والعربي بحكي انه المملكة العربية السعودية تحديدا صديقة للبنان، لكن تشعر بعد انه في تريث، يعني ما اخذت قرار بعودة، لم ترفع الحظر عن الزيارات، لم ترفع الحظر عن الاستيراد والتصدير بيننا وبينهم، في تمهل. مؤتمر دعم الجيش يتوقف على موقف المملكة العربية السعودية، ماذا تنتظر المملكة؟ يعني
المملكة عادة سياساتها حذرة وتمشي ببطء، لكن
سياستها بس بعدها مهتمة بلبنان،
سياستها يعني تجاه لبنان ثابتة. وأنا أعتقد أنا محل المملكة بعمل نفس الشيء قبل سلاح حزب الله،
بعد تجارب
بعد التجارب أنه يدفعوا مصاري وبعود المغامرات اللي تؤدي إلى الخسائر. المملكة عندها رؤية للبنان بسيطة، هي أنه
تكون دولة،
تكون في دولة ويبطل في سلاح موازي لسلاح الدولة، وهذا على لسان كل المسؤولين السعوديين، ومبدأ كتير يعني شرح وتعمق. بيصير في دولة وفي سلطة حقيقية بتنفتح وبيعملوا مساعدات وبيساعدوا اللبنانيين، اتفاقيات جاهزة، وبيقدروا الاستثمارات تتدفق على لبنان، بس في شرطين هن عم يحطون والأوروبيين والأمريكان كمان حاطينهم: نزع السلاح والإصلاح. والإصلاح يتضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
طب تحدي الإصلاح، وضعت الحكومة قانون الفجوة، ريت حضرتك اللي كتبته على صفحتك على الفيسبوك اعتبرت انه ما كتير كنت راضي عن هذا القانون لانه
بس قلت انه افضل
لم يحاسب ممكن. صحيح، يمكن تجرأ وقلت انه تجرأ رئيس الحكومة انه فعلها وراح على قانون يمكن ما بيرضي الكل.
لن يرضي الكل. قانون اولا تسميتها فجوة هي يعني مش ثقب اسود، هو يعني مجهول، بتختفي بتختفي فيه الاموال. انا قلت انه افضل الممكن لانه ما حدا كان عم يعمل شيء، ما حدا بده يقرر شيء، يعني ما حدا عمل كابيتال كنترول مثلا،
بيحكوا بس ما فتنا ولا تنفيذ شيء
ولا باي تنفيذ. انا يعني الكحل احلى من العمى مثل ما بيقولوا. هيدا القانون ممكن تطويره وتحسينه، لكن الفجوة الحقيقية بقانون الفجوة هي انه ما في محاسبة. والمحاسبة هي مش عملية تدقيق محاسبي، هي
بيدفعوا 30%،
لا هي 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 تدقيق جنائي ومحاسبة جنائية، لأنه في جريمة حدا ارتكبها ومش المودع ارتكبها، المودع لم يرتكب أي شيء في هذه الأزمة. ما بدي أرجع أنا فوت بجدل،
وعم يتحمل مسؤولية وكأنه هو اللي مرتكب،
عم يتحمل مسؤولية وكأنه المرتكب، مع أنه هو اللي خسر أمواله. اللي هو أمواله حطها كوديعة، ما حطها كاستثمار يتحمل المخاطر اللي بتتعاطى مع استثمار. هي منا أسهم، منا استثمارات، يعني أوراق مالية مختلفة، هي ودائع، والودائع هيدي مضمونة تبقى بحسن السلوك تبع المصارف وبحوكمة مضبوطة. وبالتالي ينقص هذا القانون مسألة محاسبة الحرامية السرقين اللي سرقوا.
ما تعودنا نحاسب لا حرامية ولا سرقين،
ما تعودنا للأسف. مع الأسف لوبي المصارف لا يزال متحكم بالحياة السياسية، متحكم بالبرلمان، متحكم بالحكومة أيضا، ومتحكم بدوائر القصر أيضا لوبي المصارف. 12 وزير من 24 وزير لهم علاقة بالمصارف، يا اما محامين مصارف يا اما لهم علاقه بالمصارف.
طيب بمجلس النواب، راح
مجلس النواب
كيف شو ممكن متوقع السيناريو؟ بيسقط القانون لانه الاغلبيه ضد
بس ضد مصلحه اللبنانيين كمان. بدل ما يكون مجلس النواب بكره بده يعملوا سوق عكاز بمجلس النواب دفاعا عن المودعين، في حين انه هن عم يدافعوا عن اللاحل. هذا القانون لازم يتحسن لجهة المحاسبة لجهة النظر في حقوق المودعين بالليرة لأنه متضررين.
صحيح.
لكن أنا ما بعرف شو الحل تبع هاي المسألة لأنه هاي مسألة معقدة. بقولوا انهيار العملة بتصير بكل العالم لكن نحن صار انهيار العملة في ظل تأكيدات من النص المركزي
حاكم
النص المركزي
بألف خير
إنه الليرة بألف خير. وزير مالية نبيه بري اللي هو علي حسن خليل إنه الليرة بألف خير وكلهم الليرة بألف خير ضللوا المواطنين.
صحيح.
وضللوا المودعين وبالتالي هذا الانهيار بيتحملوا مسؤوليته.
هن ذاتهم اليوم بدهم يبحثوا هذا الموضوع
بدهم يبحثوا هذا الموضوع
كيف بدها تكون القصة.
ما هذه هي المشكلة لذلك يعني أنا وجدت بمبادرة الرئيس الحكومة خطوة جيدة على الأقل إنه هناك
حاول هناك ساعة
بس لازم يدافع
حرك
بس لازم يدافع
بشراسة أكثر
لازم يدافع عن موقفه أكثر ولازم يحسنوا له
رئيس الجمهورية في وزراء متابعين لأنه يعني صوتوا مع
يعني شيء شي يسير
يعني حتى عند الرئيس بري يعني
يسير الاستياء
هيك في
هذا موضوع
ضعنا يعني صراحة
الاستياء
ناس ضد
لأني ما بدي
نفس الفريق
ما بدي أقول إنه يسير القرف يسير الاستياء إنه نص وزراء الرئيس بصوتوا معه ضد أحد وزرائه بيتحفظ يعني هو بيصوت وبيتحفظ نص وزراء الرئيس بري بصوته معه ضد معه نص ضد يعني كأنه اللبنانيين جرى احتقار في هذه الجلسة التصويتية.
تحدي أخير بما تبقى لدينا من دقائق أمام بهالسنة الجديدة هو إجراء الانتخابات النيابية.
نعم.
ستحصل الانتخابات برأيك؟ كيف بده ينتهي لهالك باش؟
أنا دائما كان عندي رأي صار لي فترة عندي رأي أنه هذه الانتخابات ليست ضرورية لأنه طبعا الاستحقاقات الدستورية لازم ومهمة ولازم نلتزم
وصورة أنه عم نلتزم بالموعد الدستوري
لكن أي انتخابات في ظل وجود السلاح لا معنى لها ولن تحقق أي نتيجة. سبق وكان في أكتريتين من 14 أدار ولم تنفع. أنا أعتقد أنه لازم يضل الموضوع الأولوية هي للسلاح ولحصر السلاح ونزع السلاح ولو تأخرت الانتخابات لأنه تغيير العنوان بهذه المرحلة الدقيقة يعني بالمنطقة وبلبنان تغيير العنوان غير مفيد للبنانيين وغير مفيد لقيام الدولة الحقيقية. لازم يضل العنوان هو حصر السلاح والضغط في هذا الاتجاه حصر السلاح يعني نزع السلاح بالآخر والدولة يكون عندها وحدة سيطرة يعني
بس هل
احتكار العنف
بس في اتهامات متبادلة بأنه هناك يعني بدهم يلغوا الانتخابات النيابية
واضح أنه صارت قريبة من التأجيل على الأقل
تأجيل تقني أو تأجيل شو
تأجيل تقني على الأقل لكن
لهلأ ما منطق بحث القانون منطرح على الهيئة العامة
نعرف نحن الرئيس
بري أنه في قانون نافذ
نعرف الرئيس بري أنه أرانب وما أرانب يعني هيدي صارت معروفة ما بدنا نفوت فيها. كيف بيفسر الدستور بيفسره الرئيس بري مثل ما بده
والنظام الداخلي
والنظام الداخلي هيدي معروفة لكن أنا بقول أنه في عنصر شديد الأهمية وهو ماذا سيحصل في الجنوب. هل سيقوم الإسرائيلي بعمليات عسكرية
يعني الوضع الأمريكي بيفرض التأجيل
إذا توسعت الحرب التأجيل حكما
لصالح مين التأجيل برأيك؟
لصالح لبنان كله التأجيل هو أنه إذا تم نزع السلاح بعد هذا التأجيل وإذا جرت الانتخابات بطريقة
بس مش لصالح كمان يمكن بعض القوى اللي هلأ شعبيتها متراجعة
ماني شايف أنه يعني رح يغير شيء أساسي يعني الانتخابات فيما لو جرت
ما في مزاج مثلا
لا يبدو انه في مزاج انه في حملات على التغييريين ممكن تخفض عدد التغييريين لمصلحة القوى التقليدية الموجودة
وبالصفوف المسيحية
بالصفوف المسيحية
التيار الوطني الحر مثلا
واضح انه التيار الوطني الحر متراجع وأنه القوة اللبنانية حتحقق عدد نواب إضافي، لكن شو التغيير اللي حيحصل؟
الخرق الشيعي.
الخرق الشيعي لن يؤدي إلى تغيير يعني رئيس المجلس. أولا
ليش؟
أولا لأنه مش منطقي
إنه إذا نايب،
إذا إجا نايب
هو دغري يحطوا رئيس
أولاً مجلس. أولا أقول لك بصراحة، وليد جملوت ما بيمشي بهذا النوع من التغيير.
واضح أكيد.
الطائفة السنية ما بتمشي بهذا النوع من التغيير.
ما بتمشي الطائفة السنية،
ما بتمشي الطائفة السنية بهذا النوع من التغيير. فإنه أوهام إنه خرق شيعي يؤدي إلى تغيير برئاسة المجلس هي أوهام. فخلينا ننتظر انتخابات حرة بدون سلاح، ممكن يكون فيها توازنات جديدة، وحتى ممكن يصير يعني أمل جديدة أي يعني بصير مواقف مختلفة عن السابق.
برأيك يعني، يعني هي الأغلبية الشيعية تتحرر بعد انهاء موضوع السلاح؟
انا بعتقد
ممكن يصير هالشيء، او بتكبش اكثر بالثنائي وبالحزب
بالوقت الحاضر، تتمسك بالثنائي، لكن بعد السلاح ممكن تصير اريح. انا ما بقول انه حيفقدوا الاكتريه الثنائي، لكن ثنائي غير مسلح غير ثنائي مسلح، يعني مختلف تماما. يعني حتشوفي اكثر من ياسين جابر بالمجلس
النواب، مطروح اسم استاذ ياسين جابر يكون رئيس مجلس،
بس انه بتلاقي اكثر من شخص بيصير. بعتقد انه الانتخابات اجراءها وعدم اجراءها سيان.
هي الفكره انه تحصل الانتخابات بظل وجود السلاح، اكثر فكره عم تتكرر مثل ما حضرتك قلت، انه عم بتكون اساسيه لانه مثلا تضمن ساعتها على الأقل أنه يصير في انتخابات حرة.
طبعا.
موضوع دور الرئيس بري حكيت عنه هيك بشكل سريع، بس إذا بدي فوت أكتر عن دور الرئيس نبيه بري، يلي في تمسك فيه حتى من قبل المجتمع الدولي والعربي.
الرئيس بري بسبب تركيبة الطائفة الشيعية يعتبر أنه هو وجه أكثر مقبولية من المجتمع الدولي باعتبار موقعه الرسمي التمثيلي،
نعم.
التمثيلي،
نعم.
وباعتبار أنه رغم الملاحظات على يعني من وضعهم في المؤسسات الرئيس بري واللي كانوا من أفسد الفاسدين عمليا، يبقى الرئيس بري مؤمن بهذه الدولة وهو مستفيد منها، وبالتالي أنه شخص ضمن الدولة ولو كان عليه ملاحظات أفضل من طرف مشروعه هو إقامة جمهورية إسلامية في لبنان وعابر للمفوق وطن.
رئيس بري أرسل الوزير السابق علي حسن خليل إلى طهران قبل موضوع الذهاب بكلام عن التفاوض، إذا بتتذكر بالمرحلة بوقتها
أرسل إلى طهران لأنه بده يتوسط الإيرانيين مع حزب الله ولتليين موقف حزب الله، لأنه الرئيس بري ما بدي التصريحات المعلنة، لكن يدرك الخطر الحقيقي الذي يتمثل باستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية. أنه تصوري أنه يقبل الرئيس بري أنه يتم تهجير النبطية مثلا، وهذا مسألة مطروحة، أنه نبطية وغيرها. الإسرائيلي ما عنده حدود بوقت اللي عمليا حزب الله وضع يده في فم التنين، وهذا التنين بده يتحمل مسؤولية اللي بده يعمل هذا التنين. طبعا الرئيس بري مدرك لهذا الشيء يحاول تدوير الزوايا، لكن لم يصل إلى مرحلة الانتفاض والقول علنا أنه
التمايز بشكل واضح،
التمايز أنه كفى يا شباب وخلص.
بعد ما وصل،
بعده ما وصل للرئيس بري
لأنه في انتخابات نيابية.
ما بعتقد لأنه في انتخابات، لأنه بعده حزب الله ضاغط بطريقة أقوى. قد يصل الرئيس بري إلى مرحلة يقول لحزب الله هذه الطائفة لم تعد تحتمل هذا النوع من المغامرات،
عم تدفع ثمن كتير غالي.
عم تدفع الثمن طبعا، يدفع لبنان، لكن الطائفة الشيعية عم تدفع ثمن.
صحيح.
دفع الثمن غالي، القرى الجنوبية المهدمة، القتلى بالآلاف،
خسائر مادية بشرية معنوية،
كل اللي عمله الرئيس بري تارة بالقانون وتارة بالقوة لتحسين وضع الجنوب تم هدره بهذه المغامرة الأخيرة.
أستاذ بشارة شربل، أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء، إن شاء الله بيكون العام المقبل عام الحسم والتطورات الإيجابية مثل ما هيك أوحيت لنا بهذه الحلقة، أنه لا رايح الأمور إلى المعالجة وما بقى فيها تتأخر يعني على كل حال.
إن شاء الله تتحسن.
يعني هاي فرصتنا الأخيرة لبنان، كل مرة للأسف بنقول هاي دي فرصة
إحنا قدرنا الأخيرة. قدرنا أنه نعيش بالصراعات لكن بتفرق بين أنه نكون بأتون النار تبعها وبين أنه نكون
عم نتفرج ولو شي مرة نقعد نتفرج،
شي مرة نحس أنه مصلحتنا الوطنية صحيح. قبل مصالح الغير.
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا، وينعاد عليك وخلي لك عائلتك.
شكرا
لكل المستمعين ومشاهدي لبنان الحر عبر صفحة فيسبوك، على صفحة لبنان الحر على فيسبوك. شكرا إلي مسيحي، سلامتك يا إلي، استفدنا لك جمعتين، وإلى اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع المقبل إذا الله راد، واختاص مبارك إذا الله راد كمان. بعيدكم.